العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعنم. عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات الجوية. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية ضد قواته. محكمة العدل الدولية ترفع جلساتها، وجنوب إفريقيا تعلن إخفاق الكيان الصهيوني بدحض الأدلة. إلى التفاصيل، استهدف العدوان الأمريكي البريطاني مجددا فجر اليوم العاصمة اليمنية صنعاء، حيث سمع دوي انفجارات في الجهة الشمالية للعاصمة. وحسب تقارير محلية، فإن العدوان استهدف قاعدة الديلم القريبة من مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة. وكان العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أمس ب73 غارة العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وحجة والحديدة والتعز، ما تسبب في استشهاد 5 يمنيين وإصابة 6 آخرين. وأعلنت القوات المسلحة في بيان لها أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد وعقاب، مؤكدة أنها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد المعادية برا وبحرا، كما شددت في الوقت ذاته على بقاء حظر الملاحة الصهيونية في البحرين الأحمر والعربي. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من روسيا لمناقشة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وانتقد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيسيا خلال الجلسة الهجوم على اليمن بحجة الدفاع عن حرية الملاحة، واعتبره عملا غير قانوني داعيا إلى وقف الحرب في غزة كي لا يتوسع نطاق الصراع. بدوره أشاد المندوب الصيني جيانغ جون إلى استغلال قرار مجلس الأمن الأخير الذي أدان الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية لتبرير الهجوم على اليمن، لافتا إلى خطورة المغامرات العسكرية، وحذر من توسيع نطاق الصراع في حال استمرار الحرب بغزة. في اليوم 99 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا على محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة. كما طالت الغارات الإسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة. ونفذت قوات الاحتلال أيضا قصفا مدفعيا في محيط مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد المدنيين، راح ضحيتها أكثر من 150 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية. تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة. وأعلن سرايا القدس قصف مدينة وسدود المحتلة ومستوطنات غلاف غزة، فيما يخوض مقاتلو السرايا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وسط مدينة خان يونس، واستهدفوا جرافة إسرائيلية بقذيفة RPG، كما قصفوا في عملية مشتركة مع كتائب الأقصى حشودا عسكرية إسرائيلية وسط خان يونس. وقالت الكتائب إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محور مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أعلنت كتائب المجاهدين تدمير ناقلة جند صهيونية في محور الشيخ رضوان. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 15 جنديا خلال يومين بقطاع غزة. رفعت محكمة العدل الدولية جلستها بعد الاستماع للفريق القانوني للكيان الصهيوني في قضية ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وسيبحث قضاة المحكمة حجج الطرفين بعدما استمعوا الخميس إلى المسوغات والأدلة التي قدمتها كيب تاون. من جهته قال وزير العدل في جنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في لاهاي، قال أن إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمتها بلاده ولم تقدم على ما يدحض الوقائع التي اتهمت بها. ووصف رولاند لامولا الردود الإسرائيلية بأنها غير متوازنة، مشيرا إلى عدم وجود أي مبرر للطريقة التي يشن بها الكيان عدوانه على القطاع، مضيفا أن ذريعة الدفاع عن النفس لا تبرر جرائمه الوحشية. وحول الجلسة الثانية من جلسات الاستماع في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، نستمع إلى ما يقوله الباحث القانوني صالح أبو عزة من بيروت.
الآن باعتقادي أن هذه الدفعات التي تقدم بها الاحتلال دفعات ركيكة لا يمكن أن تقوى على دحض ما قامت به وما تقدمت به جنوب أفريقيا، ولكن التعويل الآن بصورة أساسية على ما يصدر عن القضاء، بمعنى أن دائما الخصوم، خصوم أي دعوة قانونية سواء في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، دائما ما تكون هنالك حجج قوية وحجج واهية، ولكن تبقى القناعة الأولى والنهائية للقاضي الذي تنظر أمام هذه الدعوة. الآن ربما يجب يعني تسليط الضوء حول ماهية هؤلاء القضاة، هل يمكن أن ينصاعوا إلى الضغوط الأمريكية والأوروبية، أو أنهم سيحكمون ضميرهم وما بين أيديهم من أدلة حقيقية تدين الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة إذا ما علمنا أن محكمة العدل الدولية هي محكمة إدانة ليست محكمة ملاحقة. هذا الذي يجب أن يفرق القانون وحتى إعلامنا حول محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية المنبثقة عن ميثاق روما 1998. محكمة العدل الدولية لا تلاحق أي جهة، ولكن هي تصدر أحكام إدانة. الآن يعتبر الإسرائيلي بأن جبهة العدل العليا أو العدل الدولية جبهة متكاملة يجب أن تتصدى لها إسرائيل بكل إمكانية، ولكن صحيفة يدعوت أحرنوت على سبيل المثال وهي تتحدث عن الضجة الإعلامية الكبيرة التي أحدثتها وقائع وما تلاه يعني الطلب الجنوب أفريقي، قالت بالحرف الواحد بأن هذه الضجة انتصار لغزة، هذه الضجة هزيمة للكيان الإسرائيلي، بمعنى أن ربما الآن نشهد أول محاكمة تاريخية للكيان الإسرائيلي، أول مرة تخضع إسرائيل لمحاكمة، أول مرة يكون هنالك نوع من تداول اسم إسرائيل كدولة تمارس الإرهاب والإجرام والوحشية بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب المنطقة. هذا هو إنجاز بحد ذاته.
أصيب جدي صهيوني في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة أدورا غربي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأعلنت وسائل إعلام الاحتلال أن مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى مستوطنة أدورا واشتبكوا مع قوات الاحتلال، وأكدت استشهاد الفلسطينيين قبل أن يجري الحديث عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3، كما تحدثت عن وقوع جرحى في المكان. من جهة أخرى وصلت قوات الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية عمليات الاقتحام والاعتقالات وتوقيف وهدم ممتلكات الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية خاصة في القدس ورام الله ونابلس وجنين وطول كرم، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين. إلى العناوين. عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات الجوية. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية ضد قواته. محكمة العدل الدولية ترفع جلساتها، وجنوب أفريقيا تعلن إخفاق الكيان الصهيوني بدحض الأدلة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة، تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا، مستمعاتنا، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم إلى دنيا الشباب. أزف إليكم أسمى آيات التهاني والتبركات أيها الأحبة، أصدقائنا الشباب ومتابعي برنامج دنيا الشباب، بمناسبة حلول شهر رجب الأصب، وفي أول يوم من هذا الشهر حيث نعيش ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وبمناسبة هذا اليوم السعيد وهذه المناسبة السعيدة ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي نعرف جهوده العلمية، أحبتي الأفاضل، نريد اليوم في لقاء دنيا الشباب أن نتوقف عند موضوع حوزاتنا العلمية الدينية، ونتحدث عن الشباب والدراسة الحوزوية. نريد أن نتحدث أحبتي الأفاضل عن الخصائص العلمية والفكرية التي ينبغي لطالب الحوزة العلمية التحلي بها لأن يكون ناجحا وموفقا ومسددا في دراسته الحوزوية. وعن تقييم المناهج العلمية التي تدرس في الحوزات العلمية، وما الذي يميز بينها وبين المناهج العلمية الدينية التي تعتمدها الجامعات. بالإضافة إلى غيرها من المواضيع ونتطرق إليها إن شاء الله بحسب ما يسمح لنا وقت البرنامج، وندعوكم للتواصل معنا وإبداء آرائكم ملاحظاتكم، خاصة إذا كنتم لديكم تجربة الخوض في الدراسات الحوزوية. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة والتعبير عن آرائكم إليكم. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة طهران، والأرقام 22-01-3762-22-01-3768 وأيضا 22-01-3848. أرسلوا لنا أصواتكم ومشاركاتكم النصية عبر رقمنا على الواتساب وهو 00983-8878-4050. وأيضا بإمكانكم متابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. لا يخفى على الناظر أن الحوزة العلمية تمثل أكبر مؤسسة لإنتاج العلوم الدينية الإسلامية المعتمدة على القرآن الكريم وعلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث تولت منذ أكثر من 1000 سنة مسؤولية الحفاظ على المعارف الدينية وصيانتها أمام التيارات الفكرية والسياسية المنحرفة والضالة. ولم تقتصر حركة الحوزات العلمية على الدعوة والتبليغ، بل تمكنت من رفض التراث العلمي الإسلامي في مختلف المجالات عبر تصنيف الكتب القيمة والموسوعات العلمية الضخمة. هذا وقد تخرجت في الحوزات العلمية شخصيات لمعت أسماؤها في مختلف العلوم، ولا سيما في علم العرفان والسير والسلوك والفلسفة وتفسير القرآن والفقه والأصول وما إلى ذلك من الفروع العلمية التي تحظى باهتمام كبير لدى عموم الناس وخاصة شريحة الشباب المسلم، ما جعل البعض منهم يتوجه للدراسة ومتابعتها في الحوزة العلمية. ندخل في موضوع الحديث عن الحوزة العلمية من زاوية نظرة الشباب إليها، بين الراغب إليها ولربما الرافض لها، وما هي الإشكاليات الموجودة في هذا السياق وكيف يجب التعامل معها من خلال وجهة نظر الشباب. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم الشباب والدراسة الحوزوية. حيا الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف تنظرون إلى مميزات الدراسة في الحوزة العلمية، علما بأن للمعارف الإسلامية فروعا علمية أيضا تدرس في الجامعات؟ هذا السؤال أحبتي الأفاضل وجهناه لسماحة الشيخ فرحان الساعدي، الأستاذ في الحوزة العلمية من العراق. ندعوكم للانتباه والاستماع إلى ما يتفضل به سماحة الشيخ فرحان الساعدي إجابة عن هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتمد الدراسات الأكاديمية على الاختصاص، بينما تعتمد الدراسات الحوزوية على تعددات أخرى في الاختصاص. فلا يكفي أن يكون مجيدا للغة العربية أو للتاريخ أو لأصول الفقه أو لأصول الدين، لابد أن يجمع هذه الأشياء. وهذه الحالة تستدعي فائضا علميا، فائض علمي أقصد عدم ارتباط بزمن، لأن الزمن يجعل الطالب متهيئ للامتحان وليس للإفتاء. الجامعات هذا يفيها بالغرض، لأنها مبنية على أساس التخصص وليس على أساس الموسوعية. لا توجد جامعة موسوعية، ولا تريد الجامعة من منتسبها أن يكونوا موسوعيين. لذلك فهي تكتفي بأن يكون ناجحا في التخصص، ولا تطالبه بعد ذلك بأن يكون مختصا في ذلك الجمع لتلك العلوم. بالإضافة إلى أن الجامعة لا تقدم مجموعة مناهج، مثلا الآن الواحد درس واختص بالقضية بالحوزة ودرسها، هذا ما ينفع إذا ما كان مختص في أشياء أخرى. الأستاذ الرفيع في النحو لا يكون أستاذا حوزويا إذا كان جاهلا بالفقه، هذا يدفعه إلى أن يفني أشياء من عمره قد يتجاوز حدود التقاعد الموجود في الجامعات وهو لم يصل إليها. كذلك التفرعات الموجودة في الحوزة، مثلا هو مطالب بأن يعرف على الأقل المدون من علوم الرجال، المدون في كتب الرجال، سواء كانت كتب الرجال الشيعية كالنجاشي والكشي والفهراست، أو ما جاء في كتب السنة، مثلا ما أقول كل ما جاء لأنه أعداد كثيرة، كلسان الميزان وتاريخ الإسلام للذهبي وسير إعلام النبلاء. فهذا يحتاج منا استمرار البحث، وليس فقط أن يحفظ هذه الأسماء ويكون عنده معلومة بها، ينبغي أن يستمر باحثا في هذه الأسماء. فإذا ما وجهه وهو في 80 من عمره غموض في اسم من هذه الأسماء الداخلة في إفتاء أو في موقف ديني أو في محاججة أو ملاسنة أو مداخلة، فلا بد له من أن يصدر حكما، بينما الجامع ما مطالب منه هذا. نعم إذا تخصص كدكتوراه يكون مطالب بمرحلة، يعني بمادة الدكتوراه، مرحلة الشخص أو اسم الشخص أو الحالة التي مر بها هذا الشخص المبحوث. أما في الحوزة فالأمر على عكس ذلك، هو أن يستمر باحثا حتى وإن كان الأعلم، لا يغلق باب استزادته من العلوم. بالإضافة إلى أن الجامعة غير معنية بإعداد جيل، الجامعة يدخل لها شخص ويخرج ويتوظف. أما في الحوزة فهناك جيل تتلمذ على يد فلان، وهذا فلان تتلمذ على يد فلان. وكما في الحديث بلغني أن السيد الخميني مثلا رحمة الله عليه أخذ بالعنعنة عن رجل عن رجل إلى النبي. هذا في الحوزات جاري ويجري، بمعنى أنه يأخذ الحديث من أستاذه عن أستاذه إلى النبي. بينما الدراسة الأكاديمية لا تطلب من الإنسان هذه الدقة الروحانية. بارك الله بكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ في الحوزة العلمية، كان معنا من العراق، مع شكر الجزيل لهذه الملاحظات التي وجدها ضرورية للحديث عنها فيما يتعلق بمميزات الدراسة في الحوزة العلمية مقارنة بمثيلاتها في الجامعات العلمية والفروع للدراسات الإسلامية. تحية طيبة لكم أصدقائنا الشباب، ابقوا معنا والشباب والدراسة الحوزوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم. ما مش هناك يعني فرق في طلب العلم، إلا يعرف إنسان أن من وراء هذا العمل له أهداف، بعد الأهداف مادية بعد الأهداف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هناك فصل بين الحوزات والجامعات. الحوزات الدينية الحالية شيء قليل متبني من النظام السابق اللي كان في الحقيقة أصلا للجامعات في العالم، حتى نظام الجامعات في العالم الغربي.
نعم، هذه المشاركات لطبعا أبو حسن من قم، وكذلك طالب الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة أيضا عباس براتي. إن شاء الله نستمع في طيات البرنامج إلى مشاركتهما ومداخلتهما، بالإضافة إلى مداخلاتكم ومساهماتكم ومشاركاتكم ورؤيتكم بالنسبة للشباب والدراسة في الحوزة العلمية. حياكم الله أصدقائي الشباب. لا أدري الآن عندما تستمعون إلى البرنامج، هل أنتم ممن خضتم تجربة الدراسة الحوزوية، أم ما زلتم تتابعون هذه الدراسة وبدأتم بالدراسة الحوزوية وتستمرون إن شاء الله، أو لديكم اهتمامات أخرى، أو تعرفون أصدقاء أو أقارب دخلوا في هذا السلك العلمي؟ نريد أن نتعرف على طبيعة الدراسة الحوزوية، وفي البداية أشرنا إلى أننا حقيقة فتحنا هذا الموضوع حتى طبعا بمناسبة هذا اليوم، ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام، وهو الذي أسس لنا الجامعة الإسلامية وتخرج من يده الكثير من طلبة العلوم الدينية. وأيضا طبعا استمرت هذه الجامعة في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وما لدينا من مراكز علمية ودراسة حوزوية اليوم هي ببركة الجهود التي بذلها الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وابنه الإمام الصادق سلام الله تعالى عليهما. نقاط عديدة جدا عن مسألة الخصائص العلمية أو الفكرية التي يجب أن يكون طالب الحوزة العلمية أن يتمتع بها حتى يكون طالب حوزوي موفق في حياته. نقطة مهمة أخرى، مسألة الدروس التي والمناهج الدراسية التي تدرس في الحوزات العلمية، ويجب على طالب الحوزة العلمية أن يجتاز كل هذه المراحل. هناك طبعا آراء متعددة، هناك من يقف ويدافع عن هذه المناهج الدراسية، هناك من له إشكالية يقول بأن في بعض الأحيان يعني بعض المواد تعود إلى العهود الماضية، وحاجتنا في هذا العصر نحن بحاجة إلى مواد ومناهج جديدة عصرية تلبي طموح المجتمع في هذا العصر، بالإضافة إلى يعني المواضيع الأخرى المتعلقة بطبيعة الدراسة في الحوزة العلمية التي نود أن نناقشها معكم أصدقائنا الشباب في هذا اليوم. طيب الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة ومضة شبابية لنستمع ماذا يوجد في هذه المحطة، ومن ثم نعود.
ومضة شبابية.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. لنتعرف في هذه الفقرة على تجربة أحد طلاب الحوزة العلمية وهو يحكي عن انطباعه للدراسة، وكونوا معنا.
أنا عندي الحوزة أكثر مركز تعليمي متطور في العالم لهذه الدرجة، هذا اسمعوه من واحد رايح جامعتين، أنا دارس في جامعة البحرين متخرج منها ودارس في بوليتكنيك، دارس في بوليتكنيك وثلاث سنوات يعني فيجوال ديزاين، وبعدين انطردنا من الجامعة لأسباب أنا وأنتم نعرفها. إنزين، ففعلا يعني تصور جدا مختلف. تروح مثلا شنو عندكم يعني شنو عندكم تصوركم عن مدير مؤسسة؟ مثلا لازم يكون عنده هيبته في المكتب ماله، وهذا اللي يزف الكيل، وإذا مثلا سويت شيء خطير يودونك للمدير، هذا اللي نشوفه. لا، إذا حتى في الأفلام الترويج لمنصب المدير هكذا. أما أنا رحت الحوزة شفت المدير قاعد يكنس لي غرفتي، المدير يكنس لي غرفتي، يبرز غرفتي. ليش؟ لأنه يقول هذا مؤمن من المؤمنين، في النهاية جاي خدمة المؤمن له ثواب. هاي الحوزة، هاي الحوزة.
هل الدراسة الحوزوية أمر صعب أم سهل؟ سؤال ربما يراود البعض من الشباب. طيب أيها الأحبة، لنستمع معا إلى هذه التجربة لأحد طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية، وهو يجيب عن هذا التساؤل.
طب شيخ، حوزة سهل أو صعب؟ يعتمد على أن الواحد إذا عنده رغبة في الدراسة الحوزوية أو لا. بس في فرق، الحوزة مو مكان للتدين، أن واحد يتدين يقول أنا ما أبي مثلا أتدين واجد أروح الحوزة. أنت تقدر أيضا تدين بقراءة سيرة الشهداء، بقراءة كتب الشهيد مطهري، بالعمل بالروايات، بسماع المحاضرات الدينية. هاي الأشياء كلها أمور بعد أنت تقدر من خلالها تدين. الحوزة مكان لصناعة مبلغي الدين، يعني يروح يدرس اللغة العربية بتخصص، المنطق بتخصص، الفلسفة بتخصص، السيرة والتاريخ وعلم الرجال بتخصص، إنزين علم الأصول وعلم الفقه بتخصص. هذا كامل يستجمعهم عشان بكرة، أقرب بكرة إذا بغى مثلا يتكلم في المجتمع، يبلغ، يروج للدين، يعرف عنده الأدوات. الحوزة تعطيك الأدوات. الحين إذا أنت عندك رغبة في هالأمور، إن شاء الله تكون سهلة بزيارة عاشوراء كل يوم. أي بس الحوزة عموما يعني الرغبة اللي تسويها سهلة، بس هي في نفسها لا، الدراسة صعبة. يعني الدراسة يمكن أول سنة مثلا أو سنتين يكون نوعا ما سهل، بس بعدين يصير واجد صعب. يعني توصل إلى درجة إنزين سطر واحد مثلا الدرس، سطر واحد فقط من الكتاب يمكن أسبوع واقفين فيه بس نشرح هذا السطر الواحد فقط. فنعم يعني يوصل إلى درجة من الصعوبة في بعض المواد مثلا كالفلسفة مثلا يكون صعب.
نعم، شكرا. حقيقة تجربة جميلة وجيدة ونافعة جدا هذه التجربة التي استمعنا إليها. الأخ الذي كان يتحدث إلينا في هذه الفقرة هو جرب وخاض تجربتين، يعني تجربة الدراسة في الجامعة وتجربة الدراسة في الحوزة العلمية. كيف كانت تجربته في الجامعة؟ مهم جدا. وكيف كانت تجربته في الحوزة العلمية والتفاوت هذين المكانين العلميين؟
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج.
يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 7:10 عصرا.
وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب ماذا يقول شيخ أبو حسن من قم المقدسة وكذلك طالب الحوزة العلمية عباس براتي كلاهما من مدينة قم هذه الحاضنة للعلماء وطلبة الحوزة العلمية في جمهورية إيران الإسلامية الحاضنة الرئيسية طبعا وإلا الحوزات منتشرة بفضل الله في كل محافظات ومدن إيران الإسلامية لنستمع إلى هاتين المشاركتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. ما مش هناك يعني فرق في طلب العلم، إلا يعرف إنسان أن من وراء هذا العمل له أهداف، بعد الأهداف مادية بعد الأهداف معنوية. أي مكان يوجد التقوى هناك أفضل، في الجامعة يكون أو في الحوزات العلمية. نعم، التقوى والإيمان إنسان لازم يعرف ليش يدرس وليش يدرس، لازم يعرف إذا قصد وصول إلى التقوى وإلى إيمان وإلى مثلا الفرقان وإلى الحكمة فهذه إيجابية. أما إذا يبي يدرس فقط حصل على مناصب أو يشتهر فهذا سلبي. إذا إنسان يكون في حوزات العلمية ويدرس ويتعلم ويمكن يصل إلى درجة اجتهاد أو إلى درجة مرجع تقليد، ولكن إذا بهذا العلم لم يصل إلى اليقين، لم يصل إلى التقوى، لم يصل إلى الحكمة أو الفرقان أو اطمئنان، ما فائدة العلم إذا إنسان لم يصل إلى هذه الأشياء. وإذا نفس الشيء، وإذا هناك في الجامعة بعد إنسان يدرس، إذا عرف أن هدفه الله، هدفه الدين، هدفه الإسلام، يدرس علوم الدينية علشان يخدم الجامعة، يخدم الناس، يخدم المسلمين، هذا شيء جيد. ولا بالعكس، وإذا دخل الجامعة حتى إذا درس علوم الدينية لماذا؟ لغرض الماديات، يحصل على المناصب، هذا شيء سلبي يعني. وهذا لازم في كل أمورنا ننظر إلى أن الله ماذا يريد منا. أبو حسن، مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هناك فصل بين الحوزات والجامعات. الحوزات الدينية الحالية شيء قليل متبني من النظام السابق اللي كان في الحقيقة أصلا للجامعات في العالم، حتى نظام الجامعات في العالم الغربي الذي بعدين رجع إلى الشرق وإلى بلادنا أصله من الحوزات الدينية، والذين كتبوا في تاريخ الجامعات يعترفون بهذا. ولكن في الحال الحاضر هناك فصل وفرق بين الحوزة والجامعة، بأن الحوزة فيها الدراسات حرة، الطالب يختار الأستاذ، يختار الكتاب، ومن ناحية مثلا فصول دراسية وتقسيم السنوات والأيام، أو مثلا إنهاء الكتاب في وقت أقصر أو أطول، الحرية للطالب أكثر. ولكن في الجامعات هناك نظام وبرنامج، وهناك كارتكس، يعني يجب أن ينهي كل درس في ساعات معينة. وفارق آخر بين الجامعات الحالية والحوزة أن الجامعات الحالية سيكولار يعني ألماني، ولكن الحوزة دينية. وحتى في العالم المسيحي ما كذا، هناك عندهم حوزات تسمى بالسيميناري، وهناك عندهم جامعات تسمى بأكاديمية وجامعة. ولحد الآن لم يسمحوا إلى حد كبير دخول الدراسات الدينية في الجامعات، وهذا هم ينعكس على جامعاتنا. وجامعاتنا مع الأسف الشديد مقلدة
ومتخلفة وغير دينية سيكولار، حتى بعض الجامعات اللي حاولوا تأسيسها كجامعات إسلامية ودروس دينية فيها تدرس وتدرس ما سلمت من هذا التأثير. ومع الأسف الشديد الخادم عباس علي براتي من طلاب الحوزة العلمية في قم.
طبعا أشكر أبو حسن من قم المقدس الذي ركز على أن الطالب الحوزة العلمية يأتي إلى الحوزة وهو عليه أن يقوم بتهذيب النفس وأن يتحلى بمكارم الأخلاق. هذا جدا مهم، وليس فقط البعد العلمي هو المطلوب في الحوزات العلمية. وكذلك أشكر الأخ عباس براتي الذي يعني أثار بعض النقاط اللي بحاجة إلى التأمل أكثر، ويعني استضافة الخبراء من أجل مناقشة هذا الموضوع وهذه الرؤية بأن هناك فصل وعزل بين الحوزات وبين الجامعات، وحتى أشار إلى أن هناك الجامعات التي بنيت على أساس الدراسات الإسلامية إلا أنها لم تكن موفقة. علي تحلى أن أعتبر أن هذا رأي الأخ عباس ويجب مناقشتها، لأن حقيقة هناك جهود كبيرة وجبارة من أجل تأسيس الجامعات الإسلامية التي يعني تسعى لتلبي طموح المجتمع وما إلى ذلك. على أي حال دعونا لكي نناقش هذا الموضوع مع ضيف البرنامج الذي انضم إلينا الآن، هو سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ الحوزة العلمية والمدرس لمادة تفسير القرآن الكريم. سيد عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، حياكم الله سمحة السيد، أهلا ومرحبا بكم. الشباب والدراسة الحوزوية سماحة السيد، يعني الحديث أكيد لديكم يعني نظرة خاصة ومطالعة ودراسة وأنتم بحضوركم في الحوزات العلمية. بداية نحن أشرنا إلى هذا الموضوع بأن هناك خصائص تتميز بها الحوزة العلمية عن غيرها من الحواضن العلمية مثل الجامعات. بداية سمحت سيد، كيف تنظر إلى هذه الخصائص وهذه الميزات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد يعني هناك مشتركات بين يعني الجامعات الأكاديمية وبين الحوزات العلمية بسبب اختلاف المناهج وطرق التدريس و حتى وسائل التدريس. هناك أمور مشتركة وهناك أمور طبعا مختلفة، باعتبار أنا دارس، وإن كان دارس أنا هندسة يعني
صحيح.
هندسة مدنية
في الجامعة
civil engineer، يعني مو قضايا إنسانية حتى واحد يعرف الفرق، لكن بعدين اطلعنا على يعني ما في الجامعات. هناك خصائص يعني مثلا في الجامعات هناك تنظيم ربما أكثر منهجي ومواكبة العصر أكثر ربما
صحيح.
بينما مثلا في الحوزات هناك عمق
صحيح.
عمق كبير في الحوزات العلمية يفوق يعني يفوق بأضعاف عمق الجامعات. ولكن على صعيد المنهج ومواكبة صحيح، يعني مثلا الحوزات شوف مثلا بعض الآن مثلا غزة، الآن غزة وحرب والدنيا مقلوبة ودماء وشهداء، وأشوف أكثر بعض الحوزات يدرسون مثلا مواضيع ما لها علاقة أصلا بالواقع
صحيح.
يعني هاي المواضيع الكلاسيكية مثلا وضوء وطهارة، تشوف مثلا يمكن أكو آلاف الكتب الله يحفظه إن شاء الله السيد القائد، أتذكر مرة بداية العام الدراسي قال كم كتاب عندنا بالطهارة، أثارها كلها يعني
آلاف،
يعني آلاف. كم كتاب عندنا بالصلاة؟ قال هزارها آلاف. كم كتاب عندنا بالصوم؟ هزارها. بعدين قال كم كتاب عندنا مثل بالبنوك؟ قال يكيدوتا. كم
واحد
كتاب
أو اثنين
عندنا مثل بالدولة الإسلامية؟
صحيح.
يكيدوتا يعني واحد اثنين. كم كتاب عندنا بقضايا العصرية يعني التي هي الآن احنا هاي.
ولذلك يعني سيدنا الجليل، أنا أعتذر عن المقاطعة، البعض يشكل على يعني المناهج الدراسية أو المناهج العلمية التي تعتمدها الحوزات، ومثلا يقولون بأن هذه المناهج أو هذه الكتب ربما لا تلبي حاجة المجتمع، يعني
نعم.
الإشكاليات الواردة،
أول من انتقد المرجع الشهيد محمد باقر الصدر
رحمة الله،
الإمام الخميني رحمة الله عليه. الإمام الخميني جمع له ما قاله في الحوزة زين أكثر من مجلد، أكثر من مجلد خطابات الإمام، باعتبارنا أول كتاب ألفته على الإمام الخميني، أول كتاب لي قبل تقريبا أكثر من 30 سنة هو منهج الإمام الخميني في التفسير.
صحيح.
بحيث طالعت 1200 خطاب للإمام بالإضافة إلى كل الكتب، كل كتب الإمام زين الفقهية والأصولية والكتب العرفانية ودعاء شرح دعاء السحر وغيره. شوف الإمام يركز على ضرورة مواكبة الحوزات. مثلا يعني الإمام بالستينات بالـ63 من القرن الماضي الإمام يفتح درس بالنجف، درس الحكومة الإسلامية.
صحيح.
بحيث المرجع الشهيد محمد باقر الصدر تعجب وفرح فرحا. صحيح. شديدا. المرجع الشهيد وكلف من أبرز تلامذته السيد المرحوم آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشهرودي والسيد الشهيد محمد الصدر، الصدر الثاني.
نعم.
كلفهم ضرورة حضور هذا الدرس ونقل ما ومواكبة الدرس.
نعم.
ونقل له ما يطرحه الإمام من أفكار. يعني تصور أنت سنة 1963 من القرن الماضي، القرن العشرين، يعني الإمام في النجف يطرح موضوع الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية.
صحيح. سمحت السيد، يعني بالإضافة إلى في القديم، يعني في الحوزات القديمة، يعني أيضا كانت هناك بعض الفروع العلمية مثل الفلك، الرياضيات، علم الهندسة وما إلى ذلك، أيضا كانت تدرس، وكان هناك علماء كبار في الحوزات العلمية.
انحسبت هاي، انحسبت في الحوزات، صارت الحوزات مع مرور الزمن صارت فقه وأصول.
صحيح.
يعني حتى الفلسفة انحسرت، حتى التفسير.
نعم.
التفسير الذي بدأه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قبل أكثر من 1000 سنة، 1000 سنة الشيخ الطوسي درس كتابه التبيان.
نعم.
الحوزة العلمية في النجف قبل 1000 سنة.
صحيح.
الآن في النجف ما في درس، يعني الآن بدأت بعض الدروس لبعض الفضلاء وبعض العلماء، بينما الآن في قم مثل القم سبقتنا رحمة الله على العلامة الطباطبائي بدأ.
نعم.
درس التفسير، والآن مفسرون كبار من أكبر المفسرين كالعلامة جوادي آملي.
نعم.
كمكارم شيرازي صاحب تفسير الأمثل، جوادي آملي صاحب تفسير التسنيم.
نعم.
عندك بعد هؤلاء الأعلام الكبار الآن لهم موسوعات تفسيرية.
نعم.
بفضل رجل واحد وهو.
نعم.
العلامة الطباطبائي الذي تحدى الأجواء، حتى.
نعم.
أن السيد رضوان الله تعالى عليه زعيم الحوزة العلمية كان في النجف.
صحيح.
بعث رسالة للسيد الطباطبائي قال له ترى إذا تستمر أنت بالتفسير ما راح تصير مرجع.
الله.
يعني كأنه الذي ينشغل في عالم التفسير ما يمكن أن يكون مرجع،
بينما القرآن الكريم هو أصل مصدر التشريع للإسلام.
أحسن.
نعم.
نفس السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بدأ في تفسير كما تعرفون البيان.
نعم.
بدأ بتفسير البيان
وتوقف
الجزء الأول. نعم. عبارة عن علوم القرآن المحكم متشابه القراءات نعم. الناسخ المنسوخ كما تعلمون، ثم بدأ بسورة الحمد ثم نعم. توقف الآن صحيح. جزء واحد يتيم وهو من أروع الكتب نعم. وأعمق الكتب في عالم التفسير
صحيح.
هو كتاب يعني مراجعنا أساتذتنا لهم من العمق الكبير الذي يفوق عمق الأكاديميات كعمق، ولكن كمواكبة كمواكبة العصر والنظريات. ولهذا تشوف ليش مثلا بعض الأكاديميين ينحرفون مثلا، لأن
صحيح.
هنا تنظيم مواكبة لآخر تويمبي، يعني ممكن بعض الحوزويين ذات دي لتويمبي قتها منه تويمبي
صحيح زين؟ أي صحيح لذلك سيدنا الجليل نعم. سماحة السيد الخامنئي حفظه الله قبل سنين يعني مديدة أعتقد أنه طرح فكرة يعني توجه الحوزات العلمية لإقامة مقاعد التفكير الحر في الحوزات العلمية، ومع الأسف يعني حسب مطالعتنا لواقع حوزاتنا العلمية لم نجد اهتمام جدي لهذا الأمر. يعني لو كان هذا مقاعد التفكير الحر أو كما يعبر نعم. عنه باللغة الفارسية كورسي هاي أزاد أنديشي، يعني لو كانت هذه المقاعد نعم. مستمرة في الحوزات لشهدنا ربما تطور هائل في تطور العلوم وتلبية حاجات المجتمع من خلال الاعتماد على مصادرنا مصادر التشريع الإسلامي.
بالضبط يعني نحن، لكن الحمد لله الآن الحوزة في قم مثلا على صعيد التفسير جدا متطورة
صحيح،
باعتبار اختصاص التفسير القرآن يعني من أعمق الحوزات والمدارس في كل جامعات العالم. أتذكر أنا صار مؤتمر في بيروت قبل 6 سنوات
نعم.
7 حول القضية الفلسطينية، وأنا حضرت هناك في المؤتمر طرحت كلمة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، قلت ممكن أن تكون هذا أمر تكويني، أمرنا مترفيها بالفسق ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هو ما يختار الزمخشري، ما يختار العلامة الطباطبائي، ما يسمى بالأمر المجازي، أمرنا مترفيها يعني مو أمرناهم بالإصلاح، لا أمرناهم بالفسق. قال عجيب هذا صحيح. هو دكتوراه تونسي في الجامعة التونسية من أكبر الأساتذة، تعجب من طرحي، قال سيدنا هذا كفر، أنت تقول كفر، بابا كفر شنو؟ هاي عدة من البديهيات بالحوزة، يعني ما يسمى بالأمر التكويني والأمر صحيح. التشريعي صحيح. بالقضاء التكويني.
طيب هذا ربما موضوع يجرنا إلى الحديث بالتفصيل عن القضايا التفسيرية، لكن أريد أن أختم الحوار الطيب والشيق معك سمحت سيد بالنسبة لي الميزات الجيدة جدا التي يرغب الشباب للحضور إلى الحوزات بواسطة هذه الخصائص الطيبة والميزات، مثل حلقات المباحثة الجارية في الحوزات بين طلاب الحوزة، وكذلك اهتمام الحوزات بمسألة التقوى ومراعاة الآداب والالتزام بالواجبات الدينية باختصار شديد لو سمحتم سمحت السيد.
طبعا أكيد، يعني كما قلت في الحوزة العلمية هناك إيجابيات من أروع الإيجابيات، منها المباحثة
نعم.
احنا أول ما دخلنا الحوزة الأستاذ أتذكر قال لنا عندنا شعار يجب أن تطبقوه في دراستكم الحوزوية، وهذا فادنا كثيرا
نعم.
الدرس زرع والمباحثة ماؤه الدرس زرع، هذا من أروع النظام بالحوزات العلمية، أن الطالب هو طالب وهو أستاذ
صحيح،
هو طالب
نعم.
هو طالب وهو
ويدرس
أستاذ.
المادة
يعني أتذكر حينما كنا في قم نحن ندرس في النهار
نعم.
ندرس حوزات العلمية المختلفة في قم، وفي الليل قبل المغرب نأخذ درس فقه، وبعد المغرب نأخذ درس أصول، فدائما طالب الحوزوي دائما متجدد
نعم أحسنتم
متجدد. لماذا؟ لأن هو طالب هو أستاذ، بينما بالأكاديمي مع الأسف
صحيح
أخذ شهادة انطفئ.
نفتقد هذه الأجواء حقيقة في الجامعات. أشكرك.
نعم.
شكرا. بارك الله بكم سيدنا الجليل. باعتبار الوقت ضيق سمحت السيد عبد السلام زين العابدين، كنت معنا من العراق أستاذ تفسير القرآن والأستاذ في الحوزة العلمية، حياكم الله.
مهارات للنجاح.
تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. يرى سماحة السيد القائد الإمام علي الخامنئي حفظه الله أن على الحوزة العلمية أن تنطلق من 3 مبادئ في زيادة تحركها وتطوير وتنظيم ذاتها. المبدأ الأول هو الفقه التقليدي الجواهري وفق تعبير الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهو الفقه التقليدي السائد الذي يزود العالم بالمنهج الصحيح للإفتاء. يعتقد الإمام الخامنئي حفظه الله أنه ليس لدينا فقهان، واحد تقليدي وآخر متحرك، فالفقه المتحرك هو نفسه الفقه التقليدي، وحركته تعني علاجه لما يستجد من مشكلات الإنسان وإجابته للحوادث الواقعة، والفقه التقليدي يعني أنه لديه أسلوبه وقواعده التي يمكن إنجاز الاجتهاد وفق معاييرها. المبدأ الثاني التزكية الأخلاقية، وهو أمر لطالما أكده العلماء وأساتذة الحوزة منذ تأسيسها، وقد شهدت أوساطها حضور الكبار من العلماء الذين ارتقوا إلى مدارج الكمال الإنساني في العلم والأخلاق والتقوى. أما المبدأ الثالث هو الوعي السياسي، الذي يعبر سماحة السيد الخامنئي حفظه الله عن ضرورة تحلي الطلاب بهذا الوعي قائلا: لو أصبحتم أعلم العلماء وكنتم جاهلين بزمانكم، فمن المحال أن تصبحوا مفيدين فائدة واقعية لمجتمعكم الإسلامي. فإذا لم ندرك ما الذي يخطط له الاستكبار، ولم نتعرف على طبيعة أعدائنا وأساليبهم في النفوذ، وإذا كنا جاهلين بما يجري في مجتمعنا وبماهية المشكلات الموجودة وأساليب معالجتها، وكنا جاهلين لموقعنا من الصراع الموجود اليوم في العالم، فإننا سنكون عاجزين عن القيام بدورنا الحقيقي. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى.
نعم أحبتي الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب، وقد توقفنا عند موضوع الشباب والدراسة الحوزوية، تحدثنا عن الخصائص التي يتمتع بها الطالب في ما يتعلق بدراسته الحوزوية عندما ينضم إلى حلقات الدرس في الحوزة العلمية، وحقيقة تركيز الحوزات على مسألة تهذيب النفس والتحلي بمكارم الأخلاق، ولربما هناك بعض الإشارات إلى ضرورة تحديث هذه المواد الدراسية التي تقدم في الحوزات العلمية. نكتفي بهذا المقدار أحبتي الأفاضل، أعرف بأن المجال واسع جدا للحديث عن هذا الموضوع، فنشكر لكم طيبة متابعتكم ومشاركتكم في البرنامج أحبتي الأفاضل، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.